السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الإمام المنذري رحمه الله تعالى وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الإمام الطبراني والبيهقي رحمهم الله تعالى. أعيد الحديث: قال عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هنا يذكر لنا المؤلف الباب الثالث والخطوة الثالثة من الخطوات المؤدية إلى الفاحشة. هذه الخطوة جاءت بعد خطوتين أطلنا الحديث عنهما. الأولى هي إطلاق النظر إلى النساء، ورأينا أنه يلحق بالنساء في جميع الأحكام الأمرد. والخطوة الثانية هي الخلوة بالمرأة الأجنبية، وقد ذكرنا الأحاديث المرهبة من ذلك من وجوه كثيرة. وهذه الخطوة الثالثة من الخطوات التي تؤدي إلى الزنا، ألا وهي اللمس. واللمس هو أشد من النظر، بل وهو أشد من مجرد الخلوة بالأجنبية. لذلك اتفق العلماء جميعهم رحمهم الله على تحريم مس المرأة الأجنبية. هذا أمر قد أجمع عليه علماء المسلمين، فمهما بحثت ومهما نقبت ومهما نبشت لن تجد عالما واحدا يجيز مس المرأة الأجنبية. ويظهر لنا تعظيم هذا الأمر، تعظيم لمس المرأة الأجنبية سواء لمس يدها أو غير ذلك، لأن الناس باتوا يستسهلون مثل هذه الأمور إما لجهلهم أو إما لاتباعهم لأهوائهم، وإما أيضا لسماعهم لبعض أرقة الدين الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا باسم الدين، وخاصة في هذه الأيام حيث شاعت وسائل الإعلام الهدامة. فصار صار الناس عوضا من أن يتوبوا إلى الله واستغفروه من مثل هذه الأمور، صاروا ربما يحتجون بفعل فلان أو فتوى علان، مع أن هذا الأمر أقول أجمع عليه العلماء أنه يحرم مس المرأة الأجنبية. قلنا إما لجهله وإما لاتباعه لهواه يستسهل مثل هذه الأمور، وإما لشيوعه، أمر قد شاع وذاع فيجري على المسلمين هذا الأمر، ويصبح الناس يرونه بمثابة أي معصية أخرى، بل أي أمر مباح. فكيف نعيد أذهان المسلمين إلى الشرع الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيظهر لنا تعظيم أمر اللمس، يعني أمر ليس سهلا، من وجوه كثيرة. أولا أن الله عز وجل سمى الجماع لمسا، لاحظ، سمى الجماع الوطئ سماه لمسا مس. لماذا؟ لأن المس سبيل إلى الوطئ، سبيل إلى الجماع، ما سماه شيء آخر، سماه لمسا. قال عز وجل: أو لامستم النساء. ما معنى لامستم النساء؟ أي وطئتم النساء، جامعتم، سماه لمسا. لماذا؟ لقرب اللمس من الوطئ. اليد تزني كما رأينا، وزناها البطش، زناها اللمس، كذلك قال عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. شو معناها ما لم تمسوهن؟ أي ما لم تجامعوهن ولم ما لم تدخلوا بهن. وقال عز وجل أيضا في سورة الأحزاب ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. هذا أمر شائع في الشرع. هنا تتاقف مع نفسك، لماذا سمى الله الجماع لمسا؟ لأنه يؤدي إليه، فاللمس أمره معظم. الوجه الثاني أيضا أن كثيرا من العلماء وفي مقدمتهم الشافعية، أن المذهب الشافعي يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء ولو مس زوجته. لاحظ، زوجته التي أحلها الله له بكلمة الله عز وجل بشروط وأركان وغير ذلك، هذه الزوجة لو مسها عند الشافعية ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة. عند الشافعية رحمهم الله يرون أن مس المرأة ينقض الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة، مجرد المس. المالكية قيدوا ذلك، قالوا بأن مس المرأة ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، وهذا له قوة، يعني هذا الكلام له قوة. وقد قال به بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، قالوا إن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن مس المرأة بشهوة يفضي إلى نزول المذي، والمذي من نواقض الوضوء. فتلاحظ أن هذا له قوة، له قوة هذا الكلام. هذا نحن نعتقد أن مس المرأة سواء بشهوة بغير شهوة، كأن يقبل الرجل زوجته وهو منصرف إلى الصلاة، كأن يصافح أو غير ذلك، كأن يضع يده على كتفه، لا ينقض الوضوء إلا إذا نزل منه مذي. إذن فمس المرأة لا ينقض الوضوء بذاته، ولكن ينقض الوضوء بغيره، العبرة بنزول المذي. أنا لا أريد أن أصحح مذهب الشافعية ولا مذهب المالكية ولا غير ذلك، مجرد الوقوف أمام هذا الأمر الفقهي أن مس المرأة ينقض الوضوء، شو يدل؟ يدل على تعظيم أمر المس، يعني أمر ليس سهلا. كذلك مما يظهر لك تعظيم أمر اللمس، الوجه الثالث أن نبينا عليه الصلاة والسلام وقدوتنا عليه الصلاة والسلام توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى وخرج من هذه الدنيا ولم تمس يده امرأة أجنبية قط، هكذا عليه الصلاة والسلام راح لله عز وجل وما مس امرأة أجنبية قط ولو أثناء البيعة. وهذا مهم لكي تضع مثل هذا الحكم في حلوق الذين يبيحون مس النساء والجلوس إليهن والخلوة بهن باسم مصلحة الدعوة. هذا الصنم الذي صار يعبد في هذا العصر، هذا صنم من أصنام التي تعبد في هذا العصر واسم مصلحة الدعوة، كل شيء يباح باسم مصلحة الدعوة. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام سترونه الآن، وقد رأينا هذا في مجالس السيرة ووقفنا عند هذا الحكم في مجالس السيرة، أنه أثناء البيعة وهو أمر عظيم، أنه يجيك ناس يبايعوك على ماذا؟ على الصلاة، لا على الإسلام. تأتي نسوة يبايعن الرسول عليه الصلاة والسلام على الإسلام، يعني هي الآن في شرك، وترى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصافح عند البيعة ولم يكترث لها. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن حكم الله هذا هو حكم الله لا يتغير. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم، قالت تخبر عن بيعة النساء، سألها عروة، عروة بن الزبير ابن أختها أسماء، سألها عن بيعة النساء فقالت رضي الله تعالى عنها ما مس رسول الله عليه الصلاة والسلام بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها كلاما، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه علاش العادة جرت في البيعة أنهم يضعوا اليد في اليد، يصافحون النبي عليه الصلاة والسلام ولو كانوا ألفا كلهم يصافحوا الرسول عليه الصلاة والسلام. وشفنا في صلح الحديبية عند بيعة الشجرة كيف انضم الناس جميعهم حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلهم يمد يده، حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يمسك بيد الرسول عليه الصلاة والسلام ويبايع معه الناس يعينه على ذلك. كأن هذا الأمر معروف، البيعة تضع يدك في يدك، لكن النسوة ما بايعهن عليه الصلاة إلا كلاما. تقول عائشة أيضا في صحيح البخاري فمن أقر منهن بهذا الشرط، شروط تاع البيعة، ألا يزنين ولا يسرقن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ولا أرجلهن، هذه الشروط، فمن أقر منهن بهذا الشرط قال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام قد بايعتك كلاما يكلمها به، كلاما يكلمها به، والله هكذا تحلف، والله ما مست يد رسول الله عليه الصلاة والسلام يد امرأة قط في المبايعة، ما بايعهن إلا بقوله. وعند النسائي أيضا عن أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها قالت أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في نسوة من الأنصار نبايعه، فقلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بايعنا، خلاص سرد عليهم شروط البيع، بايعنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمدت إحداهن يدها فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. وفي هذه المدة طبعا ترون رسول الله عليه الصلاة والسلام قد فاق 50 سنة، يعني شيخ عجوز فاق 50 سنة، 55 سنة في هذه الحادثة. ترون الرسول عليه الصلاة والسلام مع كبره مع تقواه مع أنه أتقى الناس لله عز وجل يرفض أن يمد يده للنساء في أخطر موقف وهو البيعة على الإسلام. فقال لهن إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لواحد، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لواحد، أي مجرد كلام. هذا هو المحكم، هذه هي السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الذين يتعلقون ببعض الأمور مصلحة الدعوة هذه مردودة، كذلك الذين يتعلقون بما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة، أي الأمة من إماء أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله عليه الصلاة والسلام فتنطلق به حيث شاءت. هذا تعلق به، قالوا ها أو الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الأمة تأتي فتمسك بيده وتنطلق به حيث شاءت. فلماذا تتركون المحكم وتتعلقون بهذا المتشابه؟ لماذا تتركون أحاديث كثيرة تنفي، بل هو ينفي عن نفسه لا أصافح النساء، وتتعلقون بمثل هذا؟ لماذا لا ترجعون وتكلفون خاطركم 5 دقائق من أوقاتكم، تكلفون أنفسكم وتبحثون ما كيف فهم هذا الحديث العلماء؟ فلو فتحت العلماء ماذا قلتم أنتم الذين رويتم لنا هذا الحديث، كيف فهمتموه؟ فقالوا لهم محملان، المحمل الأول أن المقصود بهذا، لأنه كل هذه الأحاديث يذكرونها هذا الحديث إن كانت الأمة لتأخذه فتنطلق به حيث شاءت، يذكرونه في الأدب في التواضع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتواضع حتى الأمة تأخذه. فالمقصود قالوا تأخذ بيده ليس المقصود أنها تلمسه، ولكن المقصود أنه يتواضع لها تأتي به فتقول له تعال معي فيذهب، كما أنا أقول لك الآن خذ بيد أخيك ودله على الخير، خذ بأيدي الناس. هذا محمل. المحمل الثاني هو الصواب أن الأمة هنا هي الجارية، تدل عليها رواية الإمام أحمد. لماذا لا تفسرون الحديث بعضا ببعض؟ في رواية الإمام أحمد عن أنس يقول إن كانت الوليدة الجارية، جارية صغيرة الآن تأتي بنت 6 سنوات بنت 8 سنوات هكذا تلمس الرجل، لا بأس بذلك إن كان تقيا عفيفا لا يخشى على نفسه منها الفتنة ولا عكس ذلك. فيحمل الوليدة، تفسر الوليدة الجارية الصغيرة تأخذ بيد رسول الله عليه الصلاة والسلام وتنطلق به حيث شاءت. فهؤلاء يتركون المحكم النص الصريح ويتعلقون بالمتشابه فيأتون بكل شيء قبيح. هكذا هذا الوجه. قلنا الوجه الثالث الأول تعظيم أمر اللمس أنه يطلق على الجماع، زد أن العلماء ناقشوا هذه المسألة عن اللمس هل تنقض الوضوء ما تنقض الوضوء. ثالثا توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تمس يده امرأة قط. والوجه الرابع هذا الحديث الذي سردته الآن على مسامعكم وهو حديث معقل بن يسار، حديث عظيم جدا، يعني حديث يخيف جدا. فعليه الصلاة والسلام يقول وهو لا ينطق عن الهوى لأن يطعن. لاحظ كيف يبدأ الحديث، لأن لام تفيد التوكيل لا وتفيد القسم، كأنه يقول لك والله لأن يطعن، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط. المخيط هي الإبرة الغليظة، الإبرة الغليظة هي المخيط، آلة الخياطة تسمى مخيط، مفعل كما تقول مطرقة آلة الطرق. فلأن يطعن، صور رأسك الآن، لأن يطعن فيه بمخيط أي بإبرة غليظة من حديد. قال المناوي رحمه الله تعالى خصه بالذكر من حديد لكونه أصلب وأشد في الطعن وأقوى في الألم، يعني يوجع أمر مش سهل، يعني تطعن في رأس أحد الناس بمخيط من حديد غليظ. فقال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، احنا كنا ننتظر أن يقول خير من أن تشرك بالله، خير من أن تزني، خير من أن تمس، من أن يمس امرأة لا تحل له، امرأة لا تحل له. قال المناوي رحمه الله إذا كان هذا الحكم، يقصد إذا كان هذا في مجرد اللمس بغير شهوة، إذا كان هذا بمجرد لمس بغير شهوة، لأن الإنسان أحيانا قد يصافح امرأة هو لا يشتهي، صافحها فقط. إذا كان هذا الحكم في مجرد اللمس من غير شهوة، فما بالك بما فوقه؟ فما بالك، يقصد بما فوقه بالمس بالشهوة، بالقبلة، خاصة التسليم الذي جرى عليه العامة في هذه الأيام، يأتي فيقبل ابنة عمه وابنة عمته وغير ذلك. هذا تصور يعني اللمس شو الوعيد فيه، فما بالك بالتقبيل. كذلك وجه آخر وهو الوجه الخامس، ما ثبت علميا من تأثير اللمس على النفس. كل شيء يؤثر على النفس. خطرات أنت تسمع كلمة، خطرات تسمع كلمة ينقلب مزاجك، تبقى مثلا ثلث أيام وأنت معكر المزاج. خطرات تأكل شيء يعكر مزاجك، فربما يقودك ذلك إلى الغضب أو الحزن أو شيء يقع، الثقل والكآبة تظهر. فالأمور المادية تؤثر على الأمور النفسية، هذا أمر لا يخالف فيه أحد. فالعلم التشريح، علم التشريح تعب ابن آدم هذا، عندما يبحثون في ابن آدم من حيث مادته، من حيث جسمه، يصرحون بأن اللمس، وسيأتي أيضا السمع، نظر، يؤثر على النفس. فيقولون، يقول علماء التشريح، هناك 5 ملايين خلية، هناك 5 ملايين خلية في الجسم تغطي السطح، هذا البشرة تاعك، هذه البشرة السطح تاع 5 ملايين خلية، صور العدد يعني هائل، 5 ملايين خلية تغطي سطح البشرة لابن آدم. كل خلية من هذه الخلايا تنقل الأحاسيس، فإذا لامس جسم الرجل جسم المرأة صار بينهما اتصال بجهاز الشهوة، فيه اتصال بجهاز الشهوة الذي عند الرجل وعند المرأة، يؤثر شيء عجيب اللمس. وأضاف هؤلاء قائلين، انظر ماذا قالوا، كذلك حاسة الشم. حاسة الشم، أنت أحيانا تشم رائحة فتثير فيك شيئا، صح ولا لا؟ هذا أمر معروف، فكيف تفسيره؟ قال تلك الخلايا تنقل تلك الرائحة، تفرز مادة بسبب ذلك، تفرز مادة في الجسم تنقلها إلى جهاز الشهوة لدى ابن آدم، لدى المرأة ولدى الرجل، فتثير فيه الشهوة. وتعال أنت الآن سنرى ماذا يقول أليكسيس كاريل بعد ذلك، سيقول هذه المادة ماذا تفعل عندما تصل إلى المخ تاع ابن آدم. فقال أو قالوا فالشم قد ركب تركيبا يرتبط بأجهزة الشهوة، فإذا أدرك الرجل أو المرأة شيئا من الرائحة سرى ذلك في أعصاب الشهوة. وكذلك السماع، شوف السماع، الآن أنا أحدثك عادي، لكن لو تحدثك امرأة ربما بصوت خشن عادي، ربما تحدثك بصوت رقيق فيه نغمة وغير ذلك، يتحرك فيك شيء. ما هو؟ قال لك شيء يتأثر، الأذن تنقل، الأذن تتأثر بذلك فتنقل إلى جهاز الشهوة. يقولون وأجهزة السمع أيضا مرتبطة بأجهزة الشهوة، فإذا سمع الرجل أو سمعت المرأة مناغمات من نوع معين، كأن يحدث نوع من الكلام المتصل بهذه الأمور الجنسية، أو يكون لين في الكلام لدى المرأة، فإن كل ذلك سيترجم ويتحرك إلى أجهزة الشهوة. هذا ما قاله علماء التشريح، الطب المادي، هذا ما يدرسونه ويدرسونه على طاولات، على أجهزة، بأجهزة وغير ذلك. وأنت عندئذ ما عليك إلا أن تقول سبحان الله الحكيم الخبير، سبحان الله الذي قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، سبحان الله الذي قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وصلي وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لا أن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وصلي وسلم على من قال كل عين زانية والمرأة إذا استعترت وضعت العطر فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. لأجل هذا شوفوا أوجه كثيرة، وسيأتي وجه نأتي في ذكر المسائل الفقهية بعد ذلك، سيأتي وجه آخر. شوفوا الإمام أحمد وبعض الفقهاء، مو بس المرأة الأجنبي لا يمس المرأة الأجنبية، أنت عند الإمام أحمد لا يحل لك أن تلمس أختك، خلاص. هذا وجه خلاف الفقهاء سيأتي في ذلك. فترى تعظيم علماء الإسلام لمسألة اللمس، الإنسان إذا تعلم الدين يضع شجى في حلوق هؤلاء المتساهلين الذين دنسوا لنا الفقه الإسلامي، دنسوا لنا حياة الناس الذين يدعونهم الإسلام، يسهلون لهم كل شيء، فيحدث من وراء ذلك الويل والثبور. لذلك قلت اتفق الفقهاء على تحريم مس الرجل شيئا من جسد المرأة الأجنبية الشابة، وقيد بالشابة لأنهم اختلفوا في العجوز. الآن ندخل في مسألة، فهذا الاتفاق أنقله إليكم أخوانا. فقال ابن عبد البر، ابن عبد البر من أئمة المالكية رحمة الله عليه، يقول في التمهيد في شرح قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، قال وهذا دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة لا تحل له ولا يمسها بيده ولا يصافحها، المصافحة ولا يصافحها. ونص المالكي دائما على تحريم، انتبه الكلام المالكية، نص على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية وإن كانت متجالة، والمتجلة هي المرأة الكبيرة، وإن كانت متجلة، حتى الإنسان الكبير نسميه جليل، تجله وتكبره، كما ذكر ذلك أبو الحسن المالكي في كفاية الطالب الرباني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وأيده العدوي في حاشيته، وقال والمتجلة هي المرأة الفانية التي لا إرب للرجال فيها، الرجل لا يرغب فيها عادة. المالكية عندهم لو صافحت عجوزا شمطاء حرام عندهم، أنت قد عصيت لديهم. وقال الحنابلة كما في كشاف القناع، انتبهوا لأقوال أهل العلم جزاكم الله خير، لأن العلم هذا أولا يثبتك على ما أنت عليه من الحق، زد تقنع به غيرك من المخالفين. كان هذا العلم يقول لك تواصل، الآن احنا نتواصل بالحق ونتواصل بالصبر على هذا الحق. في كشاف القناع قال ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة لأنها شر من النظر، والله النظر حرام، النظر ما تشوف، والمس لا شك أنه أعظم لأنه شر من النظر. وانتبه الآن ماذا يقول، قال محمد بن عبد الله بن مهران، سئل أبو عبد الله يقصد الإمام أحمد، شوف فقه السلف، عن الرجل يصافح المرأة، قال لا، وشدد فيه جدا، يعني ما منقل الناش ماذا قال، شدد فيه جدا، قلت فيصافحها بثوبه، بالثوب، فقال لا. لتدركوا هؤلاء الذين ينتحلون الرقية زورا وبهتانا، دائرين طامات، فيأتي ويضع يده على خمار المرأة. انتبه إلى كلام أئمة العلم إمام أحمد رحمه الله. فقال لا. فقال رجل كان في المجلس، فإن كان ذا رحم خوها عمها، فقال لا. طبعا احنا توعنا الآن يريد تدي هذه الأحكام لهؤلاء الذين يظهرون على القنوات الفضائية أو الفضائحية نسميه احنا مو الفضائية. فقال لا، حتى ولو كان ذا رحم، حتى ولو كان ذا رحم. طبعا هذا محمد بن عبد الله بن مهران. فقال قلت ابنته، فقال إذا كانت ابنته فلا بأس، إذا كانت ابنته فلا بأس، علاش؟ قياسا على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان يقبل فاطمة، أبو بكر قبل عائشة وغير ذلك. الصواب طبعا صواب أنه يجوز للشخص المسلم أنه يمس أخته وغير ذلك، لكن شوفوا الإمام أحمد أين هو، شكون هؤلاء العلماء الأعلام تقات، شوفوا إن راهم، وشوف الناس الذين لا يصلون إلى ظفر يظنون بأنفسهم خيرا ويقولون لا ليس فيها شيء ولا غير ذلك. سبحان الله، أأنت أتقى من هؤلاء؟ فقال ابن مفلح في الفروع، هذا أيضا في المذهب الحنبلي، قال وكره الإمام أحمد، كره عند السلف شو معناه؟ حرم، احفظ هذا، عند السلف كي تسمع كره بمعنى حرم، مو مثل اليوم، احنا اليوم في اصطلاح الفقهاء كراها يعني مو حرام، لا، عند السلف كراها بمعنى تحريم، كما قال عز وجل وكره إليكم الكفرة والفسوق والعصيان، كرها يعني حرم. قال وكره الإمام أحمد مصافحة النساء، وشدد أيضا حتى لمحرم، حتى لمحرم، وجوزه لوالد، والد لا بأس بذلك. قال ابن مفلح ويتوجه لمحرم، أي يجوز أيضا لمحرم. وقال ومذهبنا التحريم سواء كان ذلك من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا، ولو كان من وراء حال لا تمس المرأة ولو على حال. أما الشافعية فلم يستثنوا امرأة، قال كل امرأة لا يحل مسها إلا الزوجة والمحارم، إلا الزوجة والمحارم، لم يفرقوا بين شابة وعجوز، لم يفرقوا بين شابة وعجوز، قالوا بجواز مس المرأة أي الزوجة أو المحرم، ابنتك أو أمك أو خالتك أو عمتك فلا بأس بذلك. الحنفية أيضا لم يستثنوا إلا العجوز كما سيأتي. إذن ما قولهم في العجوز؟ خلاص إذن الشابة دي خلاص لا يحل من اليوم فصاعدا لا يأتي أحد فيقول بجواز مس المرأة الأجنبية. الآن العجوز اختلفوا فيها على قولين اثنين، المالكية والشافعية قالوا بالتحريم، وذكرنا النصوص تحت، قالوا بتحريم مس المرأة الأجنبية ولو كانت عجوزا ولو كانت متجالة كبيرة في السن، مقابل قول هؤلاء الحنابلة والحنفية قالوا بجواز مس ومصافحة المرأة العجوز بشرط التي لا تشتهى ولا تشتهي. لأنك أنت الآن ربما تقول هذه عجوز، لكن هل العجوز تضمن أنها لا تشتهي؟ من يدريك؟ مفهوم؟ ولا نريد أن نذكر الواقع، هناك مريضات القلوب للأسف كما نراه في الطاعنين في السن من الرجال، نراه في الطاعنات في السن من النساء، والله لا يستحي من الحق، هذا حق، فالإنسان لابد أن يعرف. قالوا التي لا تشتهي ولا تشتهى، وأن لنا أن نعرف ذلك. قالوا لأن الشهوة مأمونة من كلا الطرفين، يعني هي لا تشتهي وأنت لا تشتهي، قال فلا بأس. واستدلوا بحديث لا يصح أن أبا بكر كان يصافح العجائز، وهذا سنبين تضعيف العلماء له. تلاحظ ما أتوا بشيء كبير، قالوا أن المرأة لا تشتهي، العجوز لا تشتهي ولا تشتهى، وأنت كذلك فلا بأس. زد أبو بكر قال كان يصافح العجائز، لكن الصواب هو مذهب المالكية والشافعية شئنا أم أبينا. قد يتساهل أحدنا أحيانا، نعم قد الإنسان خطرت يغلب على أمره، هو ماشي هكذا وتلاقي عجوز رباته وكبراته، بلا كانت شريله هي الزربوط كان صغير ولا لا ندري، تقولوا دكتا ما تصافحنيش، قد يحدث هذا ولا لا، كلنا نص. لكن شوف، قل حرام وأنا مفرط، قل حرام وقد ضعفت، قل حرام قد غلبتني، أفضل من أنك تنشر الحل في الناس. لأنك الإنسان لما يعصي مثلا، إنسان يدخن ويقول هو حرام وأنا مفرط وضعيف، أفضل من الذي يدخن ويقول هو حلال، لأن الذي يقول هو حلال هذا قد يشيع في الناس مذهبا خاطئا وقولا باطلا في الناس، فقد يصاب قد ويستغفر الإنسان، سيأتي أنه الاستغفار والحسنة تذهب مثل هذه مثل هذا اللمم، مثل المرأة الأجنبية من غير شهوة، لأنه إنسان إذا لقيته عجوز ومسها وصافحها أو قبل رأسها لا شك أنه يفعل ذلك من غير شهوة غالبا. قل أنا مفرط ولا تقل هو حلال، مفهوم؟ إذن الصواب هو مذهبهم، وبالتحريم مطلقا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما عزاه إليه ابن مفلح في الفروع، ابن تيمية يذهب مذهب المالكية والشافعية بالتحريم مطلقا. لماذا؟ علاش؟ أخذا بعموم النصوص، هل فرق؟ عليه الصلاة والسلام هل قال أنا لا أصافح النساء الشابات؟ هل قالت عائشة والله ما مست يد من رسول الله عليه الصلاة والسلام امرأة شابة قط؟ ما قيدت النصوص ولكن أطلقت إذن وعمت الحكم. ثانيا، من المبايعات لرسول الله عليه الصلاة والسلام من كنا طاعنات في السن، ولا شك في هذا ولا ريب، كنا طاعنات في السن، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام ويربي بها في وجوههم أنا لا أصافح النساء. أما حديثهم أن قولهم أن أبو بكر كان يصافح العجائز، فهذا في الحقيقة نرجع إلى أهل العلم بالحديث، سألنا ابن حجر رحمه الله تعالى فقال في الدراية في تخريج أحاديث الهداية لم أجده، هذا حديث لا ندري من أين جيء به. وقال الزيلعي في نصب الراية غريب، يعني هذا أثر لا يمكن أو لا بد من استغرابه. الشاهد يا إخواننا من خلال هذا الخلاف الفقهي، ألا يجعل وجها في تعظيم مس المرأة؟ نعم، فتعظيم مس المرأة من وجوه ستة ذكرناها. أولا أن الله سمى المس، أطلق على الجماع المس. ثانيا أن العلماء قد ناقشوا مسألة مس المرأة هل ينقض الوضوء. ثالثا رسول الله عليه الصلاة والسلام مات ولم يمس يده لم تمس امرأة قط. رابعا نرى أن من ناحية العلمية كما أثبت علماء التشريع أن اللمس هذا له أثر عظيم على تهييج الغريزة لدى ابن آدم. وكذلك خامسا الحديث لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والوجه السادس يمكن تجعل هذا خلاف الفقهاء في العجوز الشمطاء العجوز الكبيرة الطاعنة في السن المتجلة يبقى دائما في دائرة الضرورة والحاجة تبيح المحظورة. إذا لم يجد المسلم طبيبا طبيبة فيلجأ إلى الطبيب. زيد العلماء يقول يكشف بقدر الحاجة. هي مريضة يدها تكشف يدها. لماذا تنزع الخمار؟ وش دخل الخمار؟ بعض النساء أي يجوز ذهب للطبيب ضرورة. لا يدك يدك رجلك رجلك يطلع على البدن الذي يريد أن يكشف عنه فقط. هذا عند الضرورة عند الحاجة لا بأس. مثلا المرأة عجوز تريد أن تقطع الطريق لا بأس من الإمساك بيدها وبثوبها. معليش هذا الأمور فيها مصلحة ورأينا نظيره في المجلس السابق. ويدخل في هذا الحكم الأمرد أيضا يدخل في هذا الحكم الأمرد. ولم ننقل كل شيء في مجلسنا الأخير وتعمدت أن يكون مجلسنا الأخير ذاك في غاية الصراحة لأن المسلم ينبغي أولا أن يعلم زد أن يعمل وليحذر أن الشر يأتينا من هذا الباب فليسد المسلم هذا الباب. فالأمرض كما يقول العلماء كالمرأة كالمرأة في الأحكام الثلاث التي رأيناها الخلوة والنظر والمس. فلا يحل لرجل أن يمس أمردا إلا لضرورة أو حاجة حتى ولو كان لمصلحة تأديب أو تعليم أو غير ذلك. ثم بعد ما انتهينا من هذه الأبواب الثلاثة باب النظر باب الخلوة وباب أوصدناه وهو اللمس ثلاث مقدمات للزنا. فرأينا أن نختم بحثنا هذا أو أحاديثنا هذه ببيان الحكم الفقهي لهذه الأفعال هل هي صغائر أو هي كبائر. فنقول اختلف العلماء في حكم هذه الأمور الثلاثة في حكم إطلاق البصر والخلوة بالأجنبية ومسها على قولين أو على قولين اثنين الثالث جمع بينهم. فالقول الأول أنه كبيرة مطلقة فبعض العلماء ذهب إلى أنه كبيرة مطلقا عزاه ابن حجر الهيتمي إلى بعض العلماء. لماذا رأوا الوعيد لأن يطعن أحدكم مفهوم. فهذا أمر قالك وعيد شديد فينبغي أن يقال بأنه كبيرة. والقول الثاني أنه صغيرة مطلقا وهو من اللمم وهذا قال به البخاري ومسلم وعزوه إلى كثير من السلف أنه صغيرة لمم يعني إنسان هكذا جاءت عجوز أو غلبته ابنة عمه فصافحته أو غير ذلك قالك هذه صغيرة استغفر الله عز وجل وافعل حسنة تذهبها. والقول الثالث أنه كبيرة مع الشهوة صغيرة مع انعدام الشهوة. هذا أنقل من أجل ذلك كلام ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر. طبعا هذا كتاب يذكر فيه الكبائر واستمعوا إلى العدد إيش حال الكبائر عنده رحمه الله. يقول الكبيرة الثانية والأربعون والثالثة والأربعون والرابعة والأربعون بعد المائتين إيش حال كان أكثر مائتين كبيرة. يقول هذه الثلث كبائر ذكرهم نظر الأجنبية بشهوة مع خوف الفتنة ولمسها كذلك وكذا الخلوة بها. شوف ثلث أحكام بأن لم يكن معها محرم لأحدهما يحتشمه. شوف كلامه دقيق وهذا شافعي رحمه الله. ثم ذكر الأحاديث كلها التي ذكرناها في هذا الباب. ثم قال تنبيه عد هذه الثلاثة من الكبائر هو ما جرى عليه غير واحد. لاحظوا يعزوه لكثير من أهل العلم يعتبرونها كبائر وكأنهم أخذوه من الأحاديث السابقة. لكن الذي جرى عليه الشيخان يقصد الشيخان في الفقه الشافعي وإذا سمعت الشيخان إذا سمعت كلمة الشيخان في الفقه الشافعي فيقصد الرافعي والنووي. الرافعي والنووي إذا قالوا كلام فهو معظم عند الشافعي. أن مقدمات الزنا ليست كبائر. أن مقدمات الزنا ليست كبائر. هنا شغل تقر لك قولين. قول يقول بالكبائر، قول يقول بال... قال لك هو يمكن الجمع بينهما. يمكن الجمع بينهما بحمل هذا، يعني أنها ليست بكبائر، على ما إذا انتفت الشهوة وخوف الفتنة. ما كان لا شهوة ولا فتنة. ها كما يقول لك، أنا ذكرت لك مثال، تغلبك امرأة وتمسك هكذا، أو تدخل مكتب، أحيانا يحدث هذا، تدخل مكتب لعاملة فيأتي إنسان يغلق عليك الباب وتبقى أنت هاتي الأوراق الفلانية ولو خمس دقائق، تهنا عصيت الله عز وجل، المفروض تخرج. لكن قد يغلب المرء لضعف فيه أو لغير ذلك يبقى، وأنه في خلوة في مكتب مع امرأة لا يحل له، تبانا. وإنسان لا يغتر بما يدعيه الناس، يقول لك يا أختي ولا والله ليست كأختي. فالمهم قد يخطئ ابن آدم. قال لك هنا ما كان لا شهوة ولا شيء. قال فعندئذ، قال هذه صغيرة. والأول أي القول بالكبيرة إن وجد شو الشهوة والفتنة. فمن ثم قيدت بهما الأول حتى يكون له نوع اتجاه. وهنا راح يرد على اللي يقول بالكبيرة. وأما إطلاق الكبيرة ولو مع انتفاء ذينك فبعيد جدا. يعني مس المرأة مجرد هكذا بلا شهوة تعد كبيرة، هذا ضعيف. طبعا بلا شهوة ضعيف، يعني ليس بكبيرة. مسوا بشهوة قال كبيرة. النظر إلى المرأة بدون شهوة تحدثها وتنظر إليها، قال لك أنا صغيرة. لو نظرت إليها متشهيا فهي كبيرة. لو خلوت بمرأة دون شهوة هذه صغيرة. لو خلوت بها بشهوة وفي فتنة كأنها هي فاتنة وتعلم أنها تريد إيقاعك في الحرام فهذه كبيرة وغير ذلك. هذا ملخص كلام الفقهاء رحمة الله عليهم، وهو مهم جدا. إنسان يعرف أحكام الله سبحانه وتعالى التي تعتريه، وهذه الأمور نقع فيها يوميا. ونختم حديثنا، طبعا المفروض نبدأ بالباب الثاني، لكن أرى الوقوف أمام باب رابع. باب رابع وخطوة رابعة من الأبواب والخطوات المؤدية إلى الفاحشة، بل قل إنها سبب كل بلية في هذا العصر. هذا الباب لم يذكره المؤلف لأنه من محدثات هذا العصر، ما كان قديما. كي يقول لك ما كان قديما، ما كان عند جدك وجدي ولا جدتك وجداتي، أمر ما يعرفونه. فهذا هو الاختلاط. لذلك أردت أن أعقد فصلا في الترهيب من الاختلاط لم يذكره المصنف، لأنه ما يعرفون هذا الاختلاط. ما كان يتصور قط الإمام المنذري أنه يأتي اليوم ويجلس الرجل إلى جانب المرأة وأمامها وخلفها، هذا ما كان يحدث بباله، يخطر بباله قط. المهم، لذلك نقول لكم يا رب، لا نعلم أحدا نقي الفطرة بعيدة النظرة يبيح الاختلاط. لا تجد عالما ما زالت الفطرة تاعه سوية، ما زالت النظرة تاعه بعيدة جدا، يعرف الشرع دارس ناس لازم يكونوا درسوا، هاو العالم، ناس يكونوا جلسوا جاعوا مرضوا سهروا هاجروا اغتربوا، كما يقول ابن طاهر المقدسي، بلت الدم مرتين في سبيل طالب العلم، أخذ الضرب نذل من أجل طالب العلم. هذا هو، يفتح كتاب ويدرس كتاب من أوله إلى آخره كتب ويرحل من هنا، وهذا هو العالم وهذا هو طالب العلم. أما أن يأتي إنسان درس في ثانوي يدخل جامعة دار ماجستير على طول ويهدر في تلفزيون، هذا هو ما بلت مرتي. ما بالعكس، سبحان الله، عجيب. هذا صار ينجس لنا المسلمين بفتاواه الغريبة، سواء داخل هذه البلاد لغاية خارجها. من هو العالم؟ من هو طالب العلم؟ هو الذي يجلس، لازم نشوف الشمس تأكل في الناس، الناس كلها في بيوتها مخبيين، هذا يفتح الوسائل التي تبرد في البيت، وهو خارج في تلك الرمضاء، خارج يوين راح المسجد الفلاني ليجلس ويطلب العلم. الناس كلها في بيوتها تستدفئ من جراء هذا الثلج والصقيع الذي ينزل وهو ذاهب، وين مجلس علم. هذا هو، ودرس كتب، واحد اثنين ثلاثة يعدد لك، درست كذا وكذا 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 وكذا، هذا هو العالم. أما الذي لا يعرف مثل هذا والله ليس بعالم ولا يمكن أن يصير عالما. إنسان يعني بالراحة لا ينال العلم. فلذلك قلت إن واحد سوي الفطرة أو بعيد النظرة لا يقول بإباحة الاختلاط يعني تجلس زوجته هنا وصديقه هنا وهو هنا هذا هو الاختلاط. الاختلاط هذا هو الاختلاط. ليس من الاختلاط أن نفصل نجعل النساء في آخر ولو ظهروا نجعلهم منفصلات والرجال هنا. هذا ليس من الاختلاط حتى يعلم الجميع. الاختلاط هكذا جالسي كما نجلس الآن نحن يجلسون. وهذا حدث للأسف في هذه البلاد. فهذا حدث في مسجد من مساجد الله عز وجل. استدعوا طائفة من مصر جلست امرأة في الوسط واحد عن اليمين وواحد عن اليسار والرجال تنظر كذلك تنظر ترى الرجال والنساء هكذا جالسين كما راكم جالسين الآن. هو يشرح وش يشرح؟ نحن إخوة. أي طبعا نحن إخوة طبعا طبعا هذا هو الدين. يعني جبتني من هي مش تقول احنا خاو. الله المستعان. كل حال هذا قلت الدروس مثل هذه أعلم أنها لا تزيدكم إلا تثبيتا. وإلا أنتم تعرفون أن مثل هذا الأمر مخجل ومخزي هو سبب البلاء الذي نحن فيه الآن. لذلك صرنا اليوم لا نسلم. يظن بعض الناس يتساهلون ندفع نحن الفاتورة. يتساهلون معنا يظنون كلهم واحد. قل كيف علاش بارح برجت خمس مع واحد كيما انت فلماذا لا أمد يدي إليك؟ مفهوم؟ يعني صاروا يلوثوننا بسببهم وغير ذلك. واليوم صاروا يتبجحون. المشكلة يتبجحون وتبجح يعني يزوخ يتعلق لك وعلى اللافتات يكتبون المدرسة المختلطة. شغل حاجة منيحة مدرسة مختلطة صحية مختلطة تخلط فيها كل شيء. ويصرحون أيضا بعضهم للأسف بعض الكتاب بعض المفكرين وهم معكرون في الحقيقة ليسوا مفكرين يصرحون بأن الاختلاط لم يحرمه الإسلام ولا بأس باختلاط الجنسين. آتوا نصا واحدا يحرم الاختلاط. ونحن نقول ما آتونا نص واحد يبيح الاختلاط. بعد أن صرنا نبكي على دين هؤلاء صرنا الآن نبكي على عقولهم. نحن نبكينا على دينهم قلنا مساكن قلال الدين العقل ما في. وعقولهم صارت مصابة بمخدر اسمه الجنس والشهوة والهوى. وهذا واحد يقول أليكسيس كاريل هذا كتاب دار كتاب طيب اسمه الإنسان ذلك المجهول يصرح فيه أن البشرية اليوم وصلت إلى طريق مسدود لا يمكن أن تنجو منه إلا بالعودة إلى الله. يقول ومستمع كلامه جيدا ودكتور عندما تتحرك الغريزة الجنسية لدى الإنسان تفرز نوعا من المادة تتسرب في الدم إلى دماغه وتخدره فلا يعود قادرا على التفكير الصافي. شتى الإنسان عندما تتحرك في الغريزة الجنسية وهذا تلاحظونه ينسى نفسه ينسى لا يرى ما حوله. عقله الآن مخدر أصابه تخدير الغريزة الجنسية أصابت. شوف ما الذي أثار تلك المادة؟ النظر اللمس الشم وغير ذلك. فقال عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أصابها مخدر. دعاة الاختلاط هؤلاء لا يسوقهم لا تسوقهم عقولهم ولكن تسوقهم حبهم للشهوات وشهواتهم التي تسوقهم. ويبتعدون عن الاعتبار بمصارع الأمم. الآن هائل الأمم هذه الغربية اليوم راه ينادي كتابها روادها باحثوها صحفيوها بل وزراؤها لا يخفى عليكم نداء كينيدي بضرورة نزع الاختلاط من الجامعات وغير ذلك. وأجروا تجربة في سان فرانسيسكو مثلا داروا جامعة بلا اختلاط أعظم جامعة في التعليم. علاش ما فيها اختلاط؟ يعني نادوا الآن صاروا ينادون الآن بنزع مثل هذا الاختلاط عانوا منه كثيرا. تقول إحدى الباحثات الصحفيات المشهورات في أمريكا لا داعي لذكر اسمها بعدما زارت البلدان الإسلامية زارت مصر وغيرها من البلدان على ما فيها هذه المجتمعات من نقص بعد عن الدين لكن تبقى دائما الخير في المجتمعات الغربية. وهذا منيح يسمعوا لما يروحوا ديار الكفر يقول لك منيحة وش فيه. واش تقول؟ إن المجتمع العربي مجتمع كامل وسليم، كامل وسليم، ومن الخليق أي الجدير بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تقيد الفتاة، تسطر، تقيد الفتاة والشباب في حدود المعقول، ونحن نقول في حدود المشروع، لأن العقل لا نجعله ميزانا. قالك لا بد يتمسكوا بالتقاليد التي تقيد حرية الفتاة. فعندكم تخاطبنا الآن ودك تنصحنا، تصور كافرة تنصحنا، وهذه النصيحة نوجهها هؤلاء الذين ينصحون الناس في وسائل الإعلام. قالت عندكم تقاليد تحتم عدم الإباحية الغربية التي تهدد اليوم المجتمع والأسرة في أوروبا وأمريكا، لهذا أنصحكم، أي تنصحنا، بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم، وامنعوا الاختلاط، امنعوا الاختلاط، وقيدوا حرية الفتاة، وارجعوا إلى عصر الحجاب. لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعا معقدا مليئا بكل صور الإباحية والخلاعة، وإن ضحايا الاختلاط، شوف شو تقول لك، إن ضحايا الاختلاط قبل سن العشرين تملأ السجون والأرصفة والحانات والبيوت السرية، عظيم، يعني عددهم لا يمكن حصرها. ألاش ضحايا الاختلاط؟ هذه وشاهد شاهد من أهلها. لذلك فيقال لدعاة الاختلاط، الشريعة الإسلامية أغلقت منافذ الشيطان حتى لا يتسلل إلى قلب المسلم باش ما يوصلش، ما حرمت إطلاق النظر، ما تشوف نظر، ما تشوف، لا تلمس، لا تختلي، فما بالك بالاختلاط؟ هل يتصور أن ينجو المسلم من اللمس والنظر وهو غير مختلط بالمرأة؟ فمن كان يريد الأدلة على تحريم هذا الأمر فما عليه إلا أن يلقي نظرة سريعة خاطفة على أحكام المرأة في الإسلام، أحكام خروجها من البيت عموما، وأحكام خروجها من البيت إلى المسجد خصوصا. رايحة للمسجد كاين أحكام تتعلق بالمرأة وشروط. أولا، أحكام المرأة تخرج من البيت، عندما تخرج من البيت لها أحكام، ولذلك اتفق العلماء رايحة للمسجد كاين أحكام تتعلق بالمرأة وشروط. أولا، أحكام المرأة تخرج من البيت، عندما تخرج من البيت لها أحكام، ولذلك اتفق العلماء على أن الأصل في المرأة القرار في البيوت. لاحظوا كلمة القرار، وقرن في بيوتكن، علاش ما قالش وامكثن، ما قالش ابقين، لو كان قال هكذا نفهم، لكن قال قرن، يصور لنا أن المرأة عليها لا تتحرك، وليس مقصودا لا تتحرك في البيت، لكن تشبه شيئا من سارية البيت. وقرن في بيوتكن، وجعل الله عز وجل صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نعرف أجر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالك بكونها تخرج لغير المسجد؟ فإن اضطرت أو احتاجت إلى الخروج لأي سبب كان، ولو إلى المسجد، ولو أن تشتري شيئا، فعليها أن تراعي الشروط التي جاء بها الكتاب والسنة والتي ذكرها علماء هذه الأمة. علماء كتبوا وساروا ومشوا وتركوا الديار والأهل والأولاد حتى يسطروا لنا مثل هذه الشروط، فكيف ينبغي لنا؟ كل ذلك امتثالا لما أشار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من الخطر، المرأة عورة، هذا من يتحفظه، المرأة عورة، الأصل في أن لا يبدو منها الشيء، حبيت لك المرأة عورة كلها، لي يجيب لك حاجة يستثنى تفضل، هات الدليل، معليش، ولو قلت لي الوجه والكفين ما منيش، لكن بالدليل تكلم، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، خلى الناس قاينوض، استشرفها الشيطان قاينوض غير تخرج، استشرفها الشيطان. هذه شروط نأتي عليها إن شاء الله بعد الأذان. من خلال هذه الشروط التي سنذكرها لخروج المرأة من بيتها لأي غرض كان، فنحن بمثابة رسام يرسم الآن امرأة ويرسم مجتمع حواليها، هذه المرأة سنرى ما حكمها في الاختلاط. أول أمر، شرط متسترة، والتستر المطلوب في الشرع، ليس التستر الذي تعرفه المرأة بمزاجها ولا شهواتها ولا لا. فالمرأة يقال لها ما قيل للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يقال للمرأة أيضا ارجعي
فتستري فإنك لم تتستري. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال نساء كاسيات عاريات وقف العلماء من أمام هذا الوصف كاسيات عاريات تراها تشك كاسية ولا عارية. فكاسية إذا كان يبدو شيء من جسدها هذه كاسية عارية أو لا غطت كل جسمها لكن بلباس ضيق فهي من جهة كاسية لكن يبين تقاسيم جسمها فهي عارية، أو لا يكون سابغ تام غطى كل الجسد وليس بضيق لكنه شفاف، لو كان كذلك أيضا فهي كاسية عارية، لذلك لابد أن تكون متسترة. إذن الآن جاءت صورة على المرأة التي ينبغي أن تخرج تلبس لباس عريض فضفاض زد تام سابغ وليس بشفاف وليس زينة في نفسه. لو كان الثوب زينة في نفسه احنا الحجاب ما جاء إلا لإخفاء الزينة، الآن صار الثوب في نفسه زينة، أين هو الحجاب إذن؟ فهم كبعض الحجابات التي ترون اليوم ويقول لك حجاب شرعي، أين الحجاب الشرعي؟ إذا كان أنا لازم تقف ويبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، الله عز وجل فرض الحجاب على المرأة لأي لا تظهر الزينة، فكيف بإذ يعني كيف إذا كان الحجاب نفسه الآن زينة؟ فنقد هتكت معنى الحجاب. الشرط الأول متسترة، الشرط الثاني أن لا تخرج متعطرة، فإن خرجت متعطرة فكما قال عليه الصلاة والسلام فهي زانية، فهي زانية. وإن طرأ يعني إذا تعطرت في البيت وطرأ ما يستدعي خروجها فهي بين أمرين، إما تغتسل تغسل نفسها تنزع هذه الرائحة أو تبقى في البيت ولا تخرج. يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، الحديث رواه الترمذي والنسائي وأحمد عن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري. كذلك الشرط الثالث بعد متسترة بعد كونها أن لا تخرج متعطرة أن لا تخضع بالقول، قال عز وجل ولا يخضعن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخطاب موجه لمن؟ الخطاب في هذه الآية موجه لمن؟ لأمهات المؤمنين، أنقى الناس سريرة وأعظمهم وأعظمهم سيرة، ترى الله عز وجل يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والخضوع بالقول نوعان، إما يكون فيه تغنج تتكلم بطريقة لينة فيها تغنج ولحن كأنها تغني فهذا محرم لا يحل لها أن تتكلم أمام الرجل بذلك، والطريقة الثانية لا تتكلم لكن تطيل تطيل في الكلام حد ليسمع ليجي جايز يقول أخته أو أخته يظن أنها محرم، فهذا أيضا خضعان بالقول. الشرط الرابع المشي بسكينة ووقار، تمشي بسكينة ووقار، وهذا أمر يخاطب به الرجال والنساء على حد سواء. الله عز وجل نهى عن مشية التي فيها تبختر، واليوم حنا تبختر يمكن مشية مخنثين مشية إنسان كانوا يحوس يمشي هكذا في الطريق كأنه يحوس كأنه لي يشوف يقول بلي راه داره يمشي هاك وينظر وبالعقل وبعد يجي ليا يقول لي يا شيخ والله فتنة. طبعا فتنة طبعا فتنة تفتتن إذا مشيت بهذه الطريقة. واقصد في مشيك واقصد في مشيك واغضض من صوتك. وقال عز وجل يصف عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فكيف بالمرأة؟ الأمر آكد لها كان اللائي ولو كانت متجلببة ولا غير تراها تمشي مشيا تمرض يعني أسبوع تبقى مريض كي تشوف لك المنظر، تمشي مشيا مع بعض الخفيفات العقل فتتعجب كيف ليه كيف يحق لها تمشي بهذا المشي؟ مشيتها كان هكذا تمشي بعقلها ورافع رجلها وساطع هكذا إيه إن شاء الله يجي واحد ويدي إن شاء الله. خش علاش ولي أمرها لا أدري كيف يسمح لها بهذا، فلو مست محفظتها لا شك أنه يغضب مست له هذا. وتذكر قول عقاتادة كيف يفسر ولا تبرجن تبرج الجاهلية، تعرفوا تفسير أكثر العلماء تبدي شيء نحط شعر قتادة يقول لك لا ولا تبرجن تبرج الجاهلية، روى الإمام الطبري عنه قال كانت لهن مشية تخنث وتغنج، مشية تخنث وتغنج. الشرط الخامس أمن الفتنة، هذا مهم جدا. شوف متسترة غير متعطرة لا تخضع بالقول وتمشي بمشي وقار، خامسا ما لازمش تكون فتنة، أي ناس يعتدون على النساء بكلام أو غير ذلك. فمن كان يعلم أن هذا المكان الذي تذهب إليه يمكن أن تتعرض فيه لذلك الأمر فيحرم عليه أن تخرج. ما تخرج. الأمر السادس، خلاص تصورت لكم وصورناكم، صورناكم المرأة، صورناكم شو المجتمع اللي لازم تخرج فيه. هذا المرأة هذه لباس ومجتمع نقي ومكاش فتنة وتمشي هاك، هذه ما جاش تختلط بالرجال. فذكر العلماء شرطا سادسا لخروج ترك الاختلاط، سواء في الأسواق أو في المسجد أو في الحافلة أو في الدراسة، أماكن الدراسة أو العمل وغير ذلك، لا يحل لها أن تختلط بالرجال. الآن ثانيا انظر إلى أحكامها في المسجد. تخرج للمسجد نعم بشروط نفسها، مش معتك رايح المسجد يعني تفعل ما تشاء، لا، خاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خص الذاهبة إلى المسجد بحكم التعطر. فقال عليه الصلاة والسلام، الحديث في صحيح مسلم عن زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها قالت، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا شهدت إحدى كن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. إذا كانت ناوية تخرج لصلاة العشاء ما تديرش الطيب، فلا تطيب تلك الليلة. وقال في رواية أخرى: أيما امرأة أصابت بخورا أو بخورا فلا تشهد معنا عشاء الآخر. بخور عادي، بل ربما احنا نكرر البخور. اختنا صور لي يديروا العطر تاع هذا العصر وتخرج لك، فلا شك. وبعض الناس تتعجب، يعني أنا مرة شفت واحدة لا حرام عليك تدير عطر متبرجة، حرام عليك تدير العطر، ما بكش باللي هيك. أنا قلت لي ماشي متحجبة يعني شو نكمل عليها يعني. هيك داخل النار، داخل النار خص غير تقول لها هيك أنا داخل النار لا. ففهمتها لا يا أختي، قلت لها ماشي طبعا بالليل طبعا واحد. قلت لها المفروض يعني المرأة إنسان يتقي لما استطاع، ما قدرتش تستري لي سبب لها وما تديريش يعني. قلت لها واش رأيك واحد ما يصليش جوزي له يصطل يدير يعني مخنقته؟ لا ما يصليش، داخل النار داخل النار على مذهب على مذهبك. فتأثرت صراحة وجبت لها الحديث تاع سنة أبي داود والتلميذ أحمد، جبت لها. فقلت لي بارك الله فيك على النصيحة، ما تعرفش واحد يرقي ولا ترقيني ولا. قلت لها غير روحي ديري واش تحبي تبغي راسك. تمتم تعرفش واحد نار عجيب. ندمت قال لي هضرت ما ترقينيش، لا لا تستريق بالروح، لا لا رقيني ومعليش نروح للنار هكذا. كنت انت خايف. الوجه الاول يا اخواننا، لابد ان ترى المرأة باش تروح للمسجد، مشي باش تروح للمعمل، باش تروح للمدرسة، مشي باش تروح للنزهة، لازم توفر في هذه الشروط الستة باش تروح للمسجد. ماشي اي مسجد، هنا معايا بقوا معايا، ماشي اي مسجد. الاول ان يكون لهن باب خاص، باب خاص بالنساء لا يدخل منه الرجال. ففي صحيح في سنن أبي داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو تركنا هذا الباب للنساء، أي خلاص من اليوم نتركوا هذا الباب للنساء. يقول نافع: والله لم يدخل ابن عمر منه حتى مات، مع أنه المكان تغير خلاص، ما ولاش باب تاع النسوة تغير، ما ولاش يدخل من هذا الباب خلاص. هكذا تقوى السلف. هذا في المسجد، فلا تتحدث عن المدارس والثانويات والجامعات. بعدين صفوف النساء، جعل الرسول عليه الصلاة والسلام صفوف النساء خيرها آخرها وشرها أولها، مع أن هناك فاصل. ما تصورش يعني باللي صفوف النساء تلي صفوف الرجال، لا، هناك فاصل واسع حتى يتسنى لمن المسبوق أن يلحق بالصلاة، يكونوا مسبوقين. فكما احنا مثلا تخلي النساء في آخر، تجعل شي نصف المسجد هو فراغ بعدين الرجال. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها حتى لا ينظر، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هل يجي واحد يقول لك بالاختلاط جائز؟ زد ثالثا: إذا ناب شيء الإمام وفي الصلاة، للرجال التسبيح سبحان الله حتى يصلح، والنساء تصفيق، التصفيق لا تتكلم سبحان الله، فكيف بالأماكن التي ترتادها المرأة ويتحدث الرجل ويحدثه وغير ذلك؟ في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زد مازال أمر رابع في المسجد: على النساء أن يخرجن قبل الرجال، وعلى الرجال أن يمكثوا. وهذه نصيحة دائما قدموا الرجال، ما تسرعوش في الخروج، خلوا النساء يخرجوا. والنساء كذلك لابد أن يخرجن، لكن النساء للأسف ومش يطبقوا لا يطبقن هذا الأمر، الرجال يبقوش نجيبوا العصر مفهوم. فلذلك عدم الامتثال يفضي إلى مثل هذه المفاسد سواء من قبل النساء أو من قبل الرجال. يمكثوا قليلا بعد كل صلاة، يبقى الرجال ما كثير حتى ينصرف. وش تفهم من هذا الحديث جزاك الله؟ وعندهم باب خاصة ينصرفنا منه، ماذا تفهم؟ أنه لا يريد ذلك الاختلاط الذي يحدث، مع أنه قليل لا يحدث الاختلاط. جاء في صحيح البخاري وسنن أبي داود واللفظ لها عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث البخاري واللفظ هذا تاع أبي داود، كان إذا سلم مكث قليلا، وذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال حتى يروح النساء قبل الرجال. كل هذا في المسجد أطهر البقاع، أطهر البقاع، فكيف بشر البقاع؟ فكيف، ما رأيك في المسجد في غير المسجد؟ ما رأيك في الثانوية؟ ما رأيك في الجامعة؟ ما رأيك في المعمل؟ ما رأيك في السوق وغير ذلك؟ ونختم حديثنا معكم هذا لكي نشرع المرة القابلة إن شاء الله تعالى في أمور مهمة تتعلق بالكتاب. نختم برد ما قلش شبهة، كي سميتها شبهة يعني وتوما شبهة هذه يعني أمر يتعلق بأذهان من لا يتعلق بأذهان أصحاب المساجد الذين يرتادون المسجد والحلقات العلمة، ما تجيش هذه الشبهة في رأسه. شبهة تجي الإنسان اللي نهار كامل هو يقرأ عن الغرب وينصت للغرب تعلق بدينه مثل هذه الشبهة، فتسمية شبهة في الحقيقة شيء رانا كبرنا من شانها. فيقولون وأذاعوا في الناس وأشاعوا باسم علم النفس، بعض الناس يدعون باسم علم النفس وحبوا يديروها دسيسة في الناس. قالوا إن الاختلاط بين الجنسين يهذب الطباع، كي يختلطوا يهذب الطباع ويصبح نظر كل منهما للآخر عادة، يصبح عادة يعني كثرة المساج تذهب الإحساس يعني نهار كامل لا تولي لك عادة ما كاش يقول هون، فيقلل من التفكير في قضايا الجنس. قال خلاص تولي لهم عادة كالمجتمعات الغربية انظر. وهذا في الحقيقة محض افتراء على الشريعة الغراء وجهل بالواقع الذي نحن فيه. وردها شكون؟ علماء النفس أنفسهم، علماء النفس ردوا وبينوا أن هذه من الضلالات التي قالها هؤلاء. قالوا أبدا، وعرض هذا الأمر وعرض على علماء النفس في دول الغرب والشرق، فبينوا أن هذا محض خطأ ليس له أساس من الصحة. كي نهده يعني من باش نهدو هذا الكلام من وجهين فقط ما نطولوش، بين الواقع يرده من وجهين. أولا من كلامهم هذا الاختلاط التام بين الزوجين، اختلاط تام عجيب يكون معاه، يكون معاه كل شيء معاه على حسب قولكم. وشنو سيفضي إلى أن يزهد الزوج في زوجته وأن تزهد الزوجة على كثرة المساس تذهب الإحساس، والواقع يكذب هذا. الزوجان دائما كل منهما إذا كان سليمي الفطرة الحمد لله تقوى التقات، هؤلاء يزدادون مع الأيام حبا ويزدادون مع الأعوام ارتباطا، واسأل كل متزوج يقول يكبر الحب مع الأيام ويزداد مع الأعوام، خاصة العام السابع الثامن بعد الزواج خلاص إنسان لا يستطيع أن ينصرف عن زوجته. كيف أين هذا الكلام؟ من أين جبتوه؟ على كلامكم يعني خلاص يزهد في المرأة والمرأة تزهد في زوجها يكذب الواقع. ثانيا نرجع للمجتمعات الغربية، نرى الاختلاط التام على أشده في المجتمعات الغربية، ومع ذلك واش فإننا نرى الرجال والنساء يتسافدون تسافد الحمير، ونراهم كالقردة والخنازير يزدادون كل يوم شبقا ولوعة. هذا بالآخر، هل اختلاطكم راح منه الفساد؟ ما بالعكس، أنكم تقولون شيئا يكذبه واقعكم أنفس نفسه، فكيف تفترون على الناس؟ اقرأ الإحصائيات في ثانوية ببلدة أمريكية، ثانوية واحدة بلغت نسبة الحبالة يعني الحوامل ثانويات 48%، يعني قريب النصف اختلاط. هذا يعني كثرة المساس تذهب الإحساس بالعكس. وما أحسن قول أحد الكتاب وهو يتحدث، يقول سمع لكلامه ونجعله خاتمة، لا بد من الاعتراف بأن الغرائز كل الغرائز عرضة للانطلاق والانكماش والمد والجزر، صح معروف، تبعا للمثيرات أو المهدئات. دير لها شيء مهدئ كتقوى الله، الصلاة، الصيام، تهدأ الغريزة. دير لها شيء يهيج، تهيج. فالذي يجلس على مائدة تزدحم بأنواع التوابل، مثلا تحط له ماكلة هريسة حار فلفل منه، فهذا قال يكون إقباله على الطعام أشد ممن حرم منها. وهذا من شأنه الماكلة بزاف، كل يوم يأكل بزاف، يعمل شيئا فشيئا على مضاعفة حاجته الغذائية. لا لا، العرض على حساب الطلب، تطلب يجي. قال ويسوق ذلك إلى امتداد الأمعاء، الأمعاء تكبر. علاش حنا نقولوا ما تولفش الولد يأكل كل لحظة؟ الأمعاء ستكبر بعدين، يصير تمساح يأكل عادي. الإنسان لازم ينتبه مع الأيام، مع الأيام تبعا لمتطلبات الغذائية هذه تمتد الأمعاء. وصدق، وإحنا عندنا أبيات وإن قال إنسان صوفي لكنها حق، قال فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، بمعصية تكسر شهوة مستحيل، فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. الولد صغير مادام تعطيه الرضاع يرضى، ولو بقى 5 سنوات 6 سنوات يبقى، يبقى كبير في السن ويبقى يرضع، لكن لابد له من الفطام. ربي قال نفطموه قبل 2 سنين حتى لا يعتاد، وإن تفطمه ينفطم، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. طبعا الذين يعيشون اليوم في أحضان هذه المغريات، المغريات والمفاتن، دائما تراهم سبحان الله في إرهاق عجيب، وتوابل الشهوة كثرت عندهم، الشهوات داروا كل شيء، فيبقى الجسم دائما تحب يطلب ويطلب، حتى يفعلون أشياء، حتى يفعلوا أشياء لا تخطر ببال، حتى صاروا يأتون البهائم. هذا أمر معروف، تشاهد تسمعونه كل يوم، خلاص أعطوا كل شيء للنفس، فبقيت تطلب والأمعاء تكبر وتزداد حتى ارتكبوا مثل هذه الفواحش التي يندلها الجبين والإنسان. فهنا يدق ناقوس الخطر في مجتمعنا، لابد من القضاء على مثل هذه الآفات، مس، خلوة، نظر والاختلاط. وأظن أن في هذا عبرة لكل معتبر. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هناك بعض الأسئلة وجاء بعض الإخوة، نجيب عنها إن شاء الله بعد درس الغد، بعد السيرة ندير 10 دقائق نجيب عن أسئلة بعض السائلين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.